أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن الرشيد في الأمور المالية والسفيه في أمر التزويج، هل يلحق بالسفيه في الأمور المالية فلا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن الولي؟ قدمنا وجوها ثلاثة تدعم ما أفاده في العروة من الإلحاق والتعميم، وكان الحديث أخيرا فيما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من الاستدلال على عدم الإلحاق، وتقدم الوجه الأول والثاني وناقشت فيهما، ووصل الكلام إلى الوجه الثالث الذي أفاده. وهذا الوجه في الحقيقة يرجع إلى إشكال نقضي على مثل صاحب العروة، وهو أن عدم الرشد في غير الأمور المالية كالتزويج إن كان يوجب إلحاق الأمر بالسفه المالي فيكون محجورا عليه بالتصرف وبحاجة إلى إذن الولي، فحينئذ ينقض في مثل المأكل والمسكن والملبس والمركب ومعاشرة الإخوان واتخاذ الأصدقاء و تسجيل الأولاد في المدارس كما مثلت على ذلك، وكل الأمور غير المستوجبة للتبذير المالي. نعم، إذا استوجبت للتبذير المالي حينئذ يكون هناك سفه في الأمور المالية. عنده سفه في انتخاب المأكل، يذهب إلى السوق، يذهب إلى الدكان ويعرف كيف يشتري ويدفع المال ولا يغرر به، لكن في انتخاب المأكل الذي يناسبه أو الملبس الذي يناسبه أو المسكن الذي يناسبه ليس لديه رشد. فبمقتضى ما ذكره صاحب العروة يجب أن نقول في مثل هذه الموارد يكون غير الرشيد محجورا عليه، ويحتاج تصرفه إلى إذن الولي، مع أنه لا قائل بذلك. نعم، لو تم قياس الأولوية الذي ذكره السيد السبزواري حينئذ يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال النقضي، فنقول قياس مع الفارق في السفه في أمر التزويج أولى من السفه في الأمور المالية، وهذه الأولوية لا تصدق على موارد النقض، فحينئذ لا يتحقق النقض، لأنه يشترط كما نعرف في موارد النقض أن لا يكون مورد البحث له خصوصية يمتاز بها على موارد النقض، ولو تم قياس الأولوية لكان في مورد البحث خصوصية، أن الشارع المقدس في مسألة الفروج والدماء احتاط. فهذا النقض باعتباري قوي، ولا يمكن الفرار عنه إلا بتثبيت تلك الأولوية التي عرفت ما فيها. بعض السادة المعلقين على العروة، إذن إلى الآن صار لدينا قولان، قول صاحب العروة ومن تبعه أمثال السيد الخوئي رحمة الله عليهم بالإلحاق وتعميم عدم الرشد حتى في غير مورد التبذير والسفه المال، هذا قول صاحب العروة، صاحب العروة ومن تبعه. القول الآخر قول السيد الحكيم أنه لا يلحق. هناك طريق وسط انتخبه واختاره بعض السادة المعلقين على العروة، حيث فصل في المسألة ونفى البعد بين التفصيل، ما هو؟ بين من اتصل زمان سفهه بزمان صغره دون غيره، هذا هكذا عبارته، لا يبعد في من اتصل زمان سفهه بزمان صغره دون غيره. يعني هذا عندما كان صغيرا وكان محجورا عليه، كما كان سفيها في الأمور المالية كان سفيها في أمر التزويج، وبلغ وهو كذلك، لكن عندما بلغ لم يكن سفيها في الأمر المالي وكان سفيها في أمر التزويج. مثل هذا المورد نلتزم بالإلحاق، أما لا، هذا بعد مدة من بلوغه تجدد عنده عدم الرشد في أمر التزويج، يعني عندما بلغ رشيدا في أمر التزويج، لكن بعد 5 سنوات لا، هذا صار غير راشد في أمر التزويج. هذا المورد الثاني لا نلحقه. إذن المتصل عدم رشده بزمن الصغار نلحقه، والذي لا يتصل لا نلحقه. ما هو مدرك هذا التفصيل؟ النتيجة نتبع الدليل. هذا لا يخلو، إما أن يكون المرجع في هذا التفصيل هو الاستصحاب، وإما أن يكون المرجع هو ظهور صحيحة الفضلاء وعبد الله بن سنان المتقدمتين في كونهما يتكلمان عن السفه المتصل بالبلوغ. فإن كان المرجع هو الاستصحاب لا وجه لجريانه. لماذا؟ بعد أن ثبت المفهوم لصحيحة الفضلاء الذي جاء فيها المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيها ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز، المفهوم يعني إذا كانت سفيها ومولى عليها تزويجها بدون ولي غير جائز، هذا المفهوم. موضوع هذا المفهوم كما عرفناه سابقا ليس مطلق السفيه، بل هو السفيه في خصوص الأمور المالية، والمفروض الآن هذا عند بلوغه ليس سفيها بالأمور المالية، بل هو سفيه في أمر التزويج. فإذا كان الموضوع في هذه الجملة التي في هذا المفهوم هو السفي في الأمور المالية، هذا لا يصدق الموضوع في المقام. فإذا لا يصدق الموضوع في المقام فحينئذ يصدق بأنه غير سفيه بالسفه المالي ولا مولى عليه، فتزويجه بدون ولي جائز، فيتقدم على الاستصحاب، لأنه وإن كانت لفظة السفيهة مطلقة في الرواية، لكنك عرفت أنه بمقتضى الجامع بينها وبين رواية موسى بن بكر المتقدمة، والتي أثبتنا في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل أنها معتبرة سندا، سواء من طريق الشيخ إلى الميسمي أم من ناحية الميسمي ذاته. الإخوان يراجع ذلك البحث، أثبتنا أن هذه الرواية معتبرة سندا، وهذه الرواية فسرت السفه بالأمور المالية. فإذا إذا كان المدرك هو الاستصحاب، المفهوم هنا لا يصدق، فيدخل في المنطوق، فيكون تزويجها بدون ولي جائز. هذا إذا كان المدرك هو الاستصحاب. أما إذا كان المدرك هو ظهور صحيحة الفضلاء في السفه المتصل بالبلوغ، سلمنا. لكن أي سفه هو السفه المتصل بالبلوغ؟ السفه في الأمور المالية كما قد عرفت، والمفروض أن هذا الشخص راشد في الأمور المالية، سفيه في غير الأمور المالية. فعموما لا وجه لهذا التفصيل الذي ذهب إليه بعض أرباب المعلقين على العروة. من هذه الجولة في أدلة الطرفين ودليل المفصل، في الواقع المسألة محل إشكال، ولعل أفضل ما رأيته كتعليق على العروة، على متن العروة في هذه المسألة، وما ذكره السيد البلبيجاني رحمة الله عليه، حيث قال الظهور، لأن الماتن استظهر الإلحاق، فقال الظهور ممنوع لو لم يكن الظاهر خلافه، ربما لأجل إشكال النقض الذي نقلناه عن السيد الحكيم. ثم يقول نعم الأحوط له الاستئذان من الولي. أنا أتبنى على مستوى الفتوى هذا الرأي، فالاحتياط احتياط استحبابي. وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة الثالثة. المسألة التاسعة مسألة طويلة، كل من الأب والجد مستقل في الولاية إلى آخر هذه المسألة. لكن على الرغم من طول هذه المسألة، جملة من أبحاثها صار أمره واضحا مما تقدم. على كل تقدير نبحث في هذه المسألة التاسعة ضمن جهات. الجهة الأولى في استقلال كل من الأب والجد في الولاية، طبعا يعني نريد أن نبحث هكذا، أن الأب والجد لهما استقلالية في الولاية أو لا، لا بد من التشريك بينهما. فإذا زوج أحدهما يقع العقد موقوفا على إذن الآخر، هذا التشريك. في قبال التشريك الاستقلالي. هذا البحث ينبغي أن نلتفت أنه يجري مهما كان الرأي المختار في الباكرة الرشيدة، أنه في الباكرة الرشيدة تعرفون بعض الأقوال السبعة أنها مستقلة، الأب والجد ليس لهما ولاية عليها، ففي الباكرة الرشيدة هذا البحث لا يجري. لكن هذا البحث لا اختصاص له في الباكرة الرشيدة. في مطلق ما يوجد ولاية للأب والجد في المجنون، المجنون بالاتفاق لهما الولاية. الصغير أو الصغيرة هذا له ولاية. فإذا هذا البحث حتى لو انتخبنا، نعم عفوا اضطربنا لقطع التسجيل، المهم أنه هذا البحث لا اختصاص له بالباكرة الرشيدة، حتى يقال أنه إذا انتخبنا في الباكرة الرشيدة أنها مستقلة فلا مجال لهذه المسألة. لا، في مطلق ما يوجد ولاية للأب والجد. على كل تقدير في هذه الجهة الأولى نقف قليلا عند العبارة. عبارة المسألة هكذا: كل من الأب والجد مستقل في الولاية، هذه الفتوى. فلا يلزم، جاء بفاء التفريع رتبه على هذه الفتوى فقال: لا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبقى محل للآخر. الملفت للنظر أن كلا من السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما فصل بين أصل الفتوى بالاستقلال وبين ما فرع المتن على هذه الفتوى من أنه أيهما صدق لم يبقى للآخر محل، فعقدا بحثا لأصل الفتوى وذكرا الدليل عليها، ثم عقدا بحثا للتفريع عليها. ففي أصل الفتوى ذكر كل من السيد الخوي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما أنه لم يظهر فيه خلاف، وأن هذه الفتوى هي مقتضى إطلاق النصوص. وبعد أن ذكرا هذا الدليل أوردا عبارة لصاحب الجواهر تفيد أنه يوجد خلاف في المسألة. مثلا في صاحب الجواهر عند شرح كلام الشرائع: فمن سبق عقده صح، هكذا قال صاحب الجواهر، قال: بناء على استقلال كل منهما بالولاية. يعني بنى هذا الحكم على القول باستقلال كل واحد منهما بالولاية. فهذه العبارة ظاهرة في أنه يوجد خلاف، أو على الأقل صاحب الجواهر نفسه يخالف. هذا بالنسبة لأصل الفتوى أن كل واحد منهما مستقل. عندما جاء إلى التفريع استندا إلى جملة من الروايات وأوضح هذه الروايات. نكتفي بذكر رواية واحدة وهي الموفقة المتقدمة التي رواها في الكافي بإسناده عن عبيد بن زرار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد. فإذا قوله إن لم يكن الأب زوجها قبله، هذه الرواية تدل على أنه ويجوز عليها تزويج الأب والجد، تدل على أنه أيهما صدق حينئذ يكون العقد بالنسبة إليه صحيحا. فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله. هذه العبارة إن لم يكن الأب زوجها قبله تدل على أن الأب إذا زوج قبل الجد فزواجه صحيح، وإذا الجد زوج قبل فزواجه صحيح، فإذا تدل على أنه أيهما سبق كان زواجه صحيح. في هذا التفريع أيضا نلاحظ أن السيد الحكيم ينقل عن صاحب الجواهر هذه النصوص ويعبر هكذا إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور، هذه عبارة الجواهر، الذي لم نعرف فيه خلافا بينهم بل يمكن دعوى الإجماع عليه. إذن صاحب الجواهر ادعى الإجماع على هذا التفريع، فإذا هذا المشكلة هنا تكمن أنه في أصل الفتوى بالاستقلالية استظهر السيد الحكيم رحمة الله عليه من صاحب الجواهر أنه يخالف أو يوجد مخالف، لأنه بنى المسألة على الاستقلالية. في التفريع نقل عن صاحب الجواهر الاتفاق. لو رجعنا إلى الجواهر لوجدنا عبارته الأخيرة التي قال بل يمكن دعوى الإجماع عليه، وعبارته السابقة التي استظهر منها السيد الحكيم رحمة الله عليه التوقف في أصل الحكم، هاتان العبارتان متصلتان ببعضهما في بحث واحد، الأمر الذي يدل على أن صاحب الجواهر يتكلم عن شيء واحد. فأصل الفتوى والتفريع عليها شيء واحد، لا يحتاجان إلى أن نعقد لكل منهما بحث مستقل. يعني مثلا أمثل لك بمثال، لو قلت هكذا: الماء المضاف لا يرفع حدثا، الماء المضاف لا يرفع حدثا، فلو توضأ، فلو توضأ بماء مضاف لا يصح وضوءه. هنا لا نأتي ونأتي بدليل على أصل الفتوى ثم نأتي بدليل على التفريع، هذا التفريع هو نتيجة للفتوى لا تحتاج إلى دليل. فصاحب العروة يقول كلاهما مستقل، معنى الاستقلالية أيهما سبق صح عقده، فلا نحتاج إلى دليل لأصل الفتوى ودليل للتفريع عليها. ففي أصل الفتوى نتمسك بالإطلاق، في التفريع نتمسك بنصوص خاصة، لا، هذه النصوص الخاصة بنفسها تدل على الاستقلالية أيضا. نعم، يبقى في المقام توجيه صدر عبارة صاحب الجواهر عندما قال بناء على الاستقلالية. في الذيل ادعى الإجماع، في الصدر قال بناء على الاستقلالية. الأمر باعتقادي أيضا سهل، مقتضى الجمع بين العبارتين أن يكون قوله بناء على استقلال كل منهما بالولاية إما في قبال دعوى اشتراك الولي مع الباكرة الرشيدة في الولاية، لا في قبال دعوى اشتراك الأب والجد في الولاية. يعني هذه بناء على الاستقلال لا بلحاظ بعضهما البعض، بل بلحاظ أنه التشريك مع البنت، لأن هناك قول في الباكرة الرشيدة أنه لا بد من إذنهما معا، يعني الأب والبنت أو الجد والبنت. فإذن بناء على الاستقلال يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى هذا التشريك مع البنت، لا التشريك بين الأب والجد. هذا احتمال. احتمال آخر بناء على استقلال كل منهما ربما يكون ناظر إلى ما نسب إلى ابن أبي عقيل أن الجد ليس له ولاية، فإذا الجد ليس له ولاية فلا يأتي هذا البحث، لأن الأب لا يشاركه أحد حتى يكون مستقلا في قباله أو مشاركا له. أصلا الجد ليس له ولاية. فعبارة صاحب الجواهر في الصدر لا تنافي دعوى الإجماع الذي جاء في التأييد. كيفما كان الحكم والتفريع عليه لا إشكال فيه لمثل الرواية التي نقلناها. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية واللي فيها بحث واسع نعنونها بهذا العنوان: صور صدور التزويج من كل من الأب والجد. يعني الأب عقد لابنته على رجل، والجد عقد لها على رجل آخر. طبعا لو كل واحد منهما عقدا للبنت على رجل واحد هنا لا أثر لهذا التعدد، لا شك يكون العقد صحيحا. الكلام فيما إذا الأب زوجها لرجل والابن زوجها لآخر. هناك صور متعددة في المسألة. الصورة الأولى أن نعلم السابق منهما، قد يكون عقد الأب هو السابق، وقد يكون عقد الابن عقد الجد هو السابق. في هذه الحالة الحكم واضح مما تقدم: عقد السابق صحيح وعقد اللاحق باطل. هذا مقتضى الاستقلالية والنصوص المتقدم. العقد الثاني المتأخر لا يبقى له محل، لأنه عندما صدر العقد الأول المفروض لم يكن يزاحمه شيء فصدر صحيحا، صارت هذه البنت متزوجة. تزويجها من رجل آخر وهي متزوجة لا محل له، المتزوجة لا تزوج فلا محل له فيكون لغوا. فإذن في صورة العلم بالسابق منهما الأمر في غاية الوضوح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نعلم بالتقارن. الأب زوج ابنته من زيد والجد زوجها من عمر وفي وقت واحد، هنا حكم الماتن رحمة الله عليه بتقديم عقد الجد. مع قطع النظر عن النصوص الخاصة مقتضى الصناعة أننا لو خلينا مع أدلة الإثبات مع أدلة إثبات الولاية لكل واحد منهما مقتضى الصناعة أن نلتزم بالبطلان. ليش؟ لأن الحكم بصحتهما معا غير ممكن شرعا، لا يمكن أن تكون المرأة زوجة لرجلين. وتصحيح أحدهما دون الآخر ترجيح بحاجة إلى مرجح. مقتضى الصناعة نلتزم بالبطلان، لكن لم يظهر خلاف عند من أثبت الولاية للجد في تقديمه، أنه نقدم عقد الجد، والمرجح لذلك الروايات الخاصة. مثلا من جملة الروايات رواية صحيحة هشام بن سالم قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. للأول يعني للسابق، وهذا واضح، أي ترجع إلى الصورة الأولى، ليس لنا فيها شاهد. فإن كان جميعا في حال واحدة، هذه صورة التقارب، فالجد أولى. هذه الأولوية أولوية قطعية لا بمعنى أفضل. هذه الرواية تدل على المطلب بوضوح. رواية ثانية، هذه موثقة عبيد بن زرارة التي قرأتها قبل قليل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن الجارية: يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال: هذه الإرادة، الآن ما في عقد فعل، الآن ما عندنا شاهد. فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. هنا ليس لنا شاهد. ثم يقول: إن لم يكن الأب زوجها قبله. هذه الرواية، هذه الموثقة، دلت على أن شرط تقديم عقد الأب هو سبقه. إن لم يكن شرط، إن لم يكن الأب زوجها قبل الجد فيقدم عقد الأب. في صورة التقارن يصدق بأن الأب لم يزوجها قبل الجد، لم يتحقق هذا الشرط، فتسقط ولايته لعدم توفر الشرط، وتبقى ولاية الجد. فإذن هذه الصورة الثانية أيضا حكمها واضح ولم يقع فيه خلاف. الصورة الثالثة، علمنا بصدور كلا العقدين، ولكن جهلنا بتاريخهما معا. نعرف بأن الأب زوج والجد زوج، لكن لا نعرف المتقدم من المتأخر لجهلنا بتاريخهما معا. الماتن رحمة الله عليه حكم بصحة عقد الجد دون الأب، ووافقه على ذلك جمع من المعلقين على هذه الفتوى، أنه في صورة الجهل بتاريخي العقد نقدم عقد الجد. في قبال ذلك غلب على المعلقين القميين مثل السيد البروجردي، السيد الإمام السيد قلبيقاني رحمة الله عليهما، فهؤلاء خالف، لم يقدموا عقد الجد. لا يعني ذلك أنهما قدما عقد الأب، لا، هذا واضح البطلان، وإنما أجروا في هذه الصورة حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما. إذا عندنا علم إجمالي لابد من الاحتياط، الاحتياط يكون على المرأة وعلى الرجلين وعلى سائر الرجال. أما على المرأة فبترك التمكين لهما، يعني لا تمكن لا هذا ولا ذاك، وبترك التزويج من غيرهما إلا بعد طلاقهما، هذا احتياط المرأة. احتياط الرجلين بأن لا يعاملانها معاملة الزوجة، ولكن إن كان واحد منهما أو كان كلاهما عنده أربع زوجات أو معها يعني يحتاطان بعدم تزويج الخامسة. غيرهما من الرجال خب هذه باعتبار امرأة متزوجة، لكن لا نعرف من هو الزوج، فحينئذ لا يجوز لسائر الرجال أن يقدما على الزواج منها إلا بعد حصول الطلاق من كلا الرجلين. إذن إلى الآن صار عندنا نظريتان: النظرية الأولى أن نقدم في صورة الجهل بتاريخ كلا العقدين، أن نقدم عقد الجد ونقول هو الصحيح، والنظرية الثانية أن يكون لدينا علم إجمالي بأنها زوجة لواحد منهما، وبالتالي يترتب على ذلك آثار العلم الإجمالي بلحاظ المرأة وبلحاظ الرجلين المشتبهين وبلحاظ سائر الرجال. ما هو الحق في هذه الصورة؟ يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.